أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس روحه الثالث: أن يكون معلوما قدرا ووصفا، مقداره ووصفه، ولا تكفي المشاهدة وإنزال به معظم الغرر. أن يكون معلوما قدرا ووصفا، علق السلخ على الأحوط الأولى، يعني لا يشترط أن يكون معلوما قدرا ووصفا. فلو هنا وله مثلا صرة فيها دراهم أو دنانير في قلبه، غير معلومة المقدار وغير معلومة الوصف عند أمثال سلخوة، حينئذ يجوز. وبعض المتأخرين أيضا لا يشترطون مثل هذا الشرط. ليش؟ لأن الجهالة اللي ذكرها صاحب الجواهر قدس سره، هذه الجهالة سوف تؤول إلى العلم، إما ابتداء بمجرد الإمساك بالصرة وأخذ الصرة بعد حينئذ النقود، فيعلم أنها مثلا 100 من الدنانير أو 1000 من الدراهم في قلبه، أو أنه لا، عند كل بيع بيع، لأن المضاربة انحلالية إلى عدة بيعات، عند كل بيع بيع يتناول مقدار مثلا 5 دراهم أو 5 دنانير في قلبه فيشتري بها، ثم 5 أخرى، وهكذا إلى أن تنتهي. يضبط حينئذ كم 5 دراهم أو 5 دنانير أخرج من هذا الكيس، فيعلم حينئذ المقدار، فيقول هذا الجهل إلى العلم. وإذا قال العلم فيكون معلوم، يعني هو بقوة ما له نقول بأنه يكون عالما. نعم، الكلام أنه إذا ابتداء وانتهاء لا يكون حينئذ معلوما. كانت الجهالة ابتداء وانتهاء. هذه الجهالة بالنسبة لرأس المال تستوجب جهالة الربح أساسا، في ربح ولا لا، وتستوجب أيضا الجهالة بمقدار حينئذ الربح أساسا، في ربح ولا لا، بنحو فات كانت دام، وكم الربح ومقدار الربح أيضا يكون مجهولا في الربح. افترض في أنه في ربح، في زيادة، بس قديش هذه الزيادة حينئذ من غير معلوم لعدم العلم برأس المال. هذا إذا استوعبت أو امتدت الجهالة حدوثا وبقاء، ولم حينئذ تنتفي هذه الجهالة بقاء، فهذه الجهالة جزما تستوجب غررا في البيع. وهذا الغرار حتى لو كانت المضاربة من العقود المبنية على المخاطرة، هذه الجهالة أو ذلك الغرار لا يكون مختفرا في البيع. مش معناته أنه ليس من العقود التضمينية، يالله كيف ليس الأمر كذلك، ليس من العقود التضمينية بأنه يكون قد أقدم على وضيعة رأس المال إن لم يكن هنالك ربح وكان هنالك خسارة، أو أقدم العامل على مجانية عمله إن لم يكن هنالك ربح، رغم المال الكثير الذي بذله حينئذ، رغم العمل الكثير عفوا الذي بذله في البيع. بل مقدار صح في مخاطر، بس إذا كان هنالك ربح في البيع قطعا لا يرضى الشارع بالمخاطرة، لا في مال حينئذ المالك ولا في مال العامل. في مال المالك في ربح، بيقول انه لا، في وضيعة، في وضيعة بيقول انه في ربح، وفي عمل العامل انه عمل محترم هو على كل حال، فيما لو كان هنالك ربح وزيادة في البيع بأن يذهب عليه عمله هدرا من دون ان يكون مضمونا بحصة من الربح، بزعم وبدعوى انه لم يكن هنالك ربح، او كان ربح بس بمقدار حينئذ لا يفي به الأعمال والتقلبات، وجوه التقلبات التجارية التي قام بها في رأس المال. هنا قطعا الشارع لا يرضى بالمخاطرة فيما هو مال كل من الطرفين في البحث، لأن الغرر كما اتضح بهالمعنى قطعا وجزما لا يرضى، رغم أنها من العقود المبنية على المخاطرة في البحث. هذا المهم في الدليل. هلا هالمقدار، يعني لو قلت للسلخ الأحوط الأولى على الأحوط الأولى أن يكون معلوما قدر وصفا، لو قلت له أنه ابتداء وانتهاء أن يكون هنالك جهالة في البيان، قطعا بيقول لك أنه ما بيصحش. وإنما عم بيحكي عن الجهالة المستلزمة للغرض، ابتداء وانتهاء لا يكون الأمر كذلك، يعني بالتالي لا تكون مستلزمة للغرض. ليش؟ لأنه أحرز مقدار رأس المال، فبالتالي في زيادة ولا ما في زيادة؟ ما في زيادة، في نقيصة ووضيعة ما حتكون من كيس المال. لم يكن هنالك زيادة، أقدم حينئذ على المجاني. كانت زيادة بمقدار أو بمقدار أزيد في البيان، هذا حينئذ سوف يتحمل. هذا اللي لأنه كل ما يراه من جهالة لا تكون مستلزمة للغرر، إنه جهالة تؤول إلى العلم، وبالتالي ما في عندنا حينئذ غرر في البحر. وأما الجهالة جهالة ابتداء واستمرار وبقاء قطع، سأله بيقول لك لا ما بيصحش. واضح يعني هو بده يقول إنه مستحيل يكون عندنا. ليش؟ لأنه ما هو بده يتيج بده يقيم من الكيس النقود دراهم، بده يعرف قداش الدراهم اللي بقداش اشترى حينئذ تلك السلعة، بقداش لح يبيع تلك السلعة، فهذا كله لح يكون محدد ومشخص حينئذ بالنسبة له في البحر. هذا اللي ذكره على كل حال هذا المسألة. ولا تكفي المشاهدة وإن زال به معظم الغرار، أو زال بها معظم الغرار. هذا ردا على ما ذكره كما قلت لكم صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي نقلا عن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، أنه يكفيه المشاهدة، المشاهدة يعني لا يشترط أن يكون مضبوطا 100%. طرح أمامه دراهم أو دنانير حينئذ بمشاهدة علم أنها دراهم مش دنانير، يعني علم وصفها الذاتي. أيضا بالمقدار أنه هل لا أزل من هالمقدار ولا أنقص من هذا المقدار، حتى ولم يكن مضبوطا، يعني مثلا خلنا نفترض 550 درهما في البيع، يمكن بين 500 وبين 600 درهم مثلا، هيك هو بالتخمين حينئذ يقدرها في البيع، فيقول أن هذا المقدار يكفي ولا يشترط حصرها 100% حصرا يكون تكون سليمة عن الزيادة والنقيصة. هذا الكلام جوابه حسب ما أفاد الماتين أنه لا تكفي المشاهدة مثلا به معظم الغرار، الجواب عنه أنه إذا اشترطنا عدم الغرار لإطلاقات أدلة نهي النبي عن الغرار، لو تمت تلك الإطلاقات في بابها فحينئذ بدها تشمل المورد بلا إشكال. إن زال معظم الغرار، الغرار بعض الغرار موجود ولا لا؟ إذا كان موجودا فحينئذ هذا الغرار لو تسامح به العرف الشارح حينئذ لا يتسامح به في البيان فيبطل. وإن لم يكن حينئذ الغرر قاضحا في صحة المضاربة بناء على أنها من عقود المخاطرة في البيان وليس من عقود التضمينية، فمن أساس حينئذ لا تشترط المشاهدة، يعني سواء كان معظم الغرر موجود أو بعض الغرر حينئذ موجود وزال معظمه في البيان، هذا لا يفسد في الود قضية ولا يقضح في صحة المضاربة في البيان. فالاكتفاء بالمشاهدة مع شرطية عدم الغرر أو من دون الشرطية على التقديرين لا يستقيم هذا الكلام في البيان. لذا قال قدسه ولا تكفي المشاهدة وإن زال به معظم الغرر في البيان. قبل أن ننتقل إلى المسألة الرابعة، إلى الشرط الرابع عفوا، معلش هون أنتم أحرار، يعني مش مشترط عليكم شيء بالنسبة لنهي النبي عن الغرر لو تم الدليل في محل. في عندنا هكذا نهى النبي عن مطلق الغرر وخصوص البيع الغرري في البيع مع إطلاقات أدلة صحة المضاربة، قد يدعى في المقام أن النسبة هي نسبة العموم من وجه، أو بالنسبة للعموم من وجه التعارض مستقر في مادة الاجتماع اللي هي المضاربة الغررية اللي فيها جهالة برأس المال قدرا ووصفا كما تقدم معنا. فالنسبة نسبة العموم من وجهين في البحث، والتعارض حينئذ مستقر وتام في مورد الاجتماع. قد يدعى في المقام بأنه لا نحن ما في عندنا حينئذ تعارض مستقر، وذلك لإمكان الجمع العرفي، وذلك على أساس حكومة أدلة نهي النبي عن الغرر على إطلاقات أدلة الصحة في البيع. كيف مثلا إطلاقات إلى ضرر بتكون حاكمة على إطلاقات الأدلة الأولية في البيع، وبالتالي إذا لا تلحظ نسبة أنه عموم من واجب أو نسبة التباين فيما بين الدليلين، الدليل بده يثبت لدينا شيء مستوجب مستلزم للضرر مع أدلة نفي الضرر، مش النهي عن نفي الضرر. كذلك الحال هنا عينا بعين، تكون إطلاقات أدلة نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر حاكم على إطلاقات أدلة صحة المضاربة في البحر، وذلك إذا بدنا نقرب لكم إياها أكثر على أساس حينئذ يعني بملاك النظر والحكومة، لأن إطلاقات أدلة نهي النبي عن غير الناظر للأدلة الأولية وتفيد بأنه حينئذ هذا الدليل لا يكون بإطلاقه منشأ حينئذ للغرر وموجب للغرر وللمخاطرة في كل من المتعاقدين من المالك ومن العامل في البين، رغم أن المعاملة مبنية على المخاطرة في البين، ولكن إذا كان هنالك ربح وثبتت الزيادة في البين إطلاقات أدلة نهي النبي عن الغرر سوف تكون حينئذ شاكة، رغم وجود إطلاقات أدلة الصحة التي بها ننفي شرطية أن يكون معلوم القدر والوصف، وإطلاقات أدلة نهي النبي عن الغرر اللي بتقول أنه لا يشترط عدم الجهالة وأن يكون معلوم القدر والوصف لأن الجهالة تؤدي إلى الغرر، والنبي صلى الله عليه وآله نهى عن الغرر مطلقا، فتكون ناظرة إلى إطلاقات الأدلة الأولية مثل إطلاقات أدلة الصحة وإلى آخر النافية الشرطية وتكون حاكمة عليها بملاك النظر في البحث. هل هذا الكلام مستقيم يعني على وفق الضوابط أو أنه لا أساس ما في عندنا حينئذ حكومة، وإنما يكون التعارض لو تمت تلك الإطلاقات يكون التعارض تعارضا مستقرا في مادة الاجتماع وهي المضاربة الغررية في البين، وساعتها بدنا نصل إلى المرجح حقيقة الترجيح بما عليه المشهور بالشهرة الفتوائية مثلا، أو أن الإطلاق في أدلة نهي النبي عن الغرر هذا الإطلاق واهن لكثرة ورود التخصيص عليه اللي أضعفه وأوهنه في البين بهالوجوه الأخرى. المهم أنه هل يوجد هنالك حينئذ حكومة من إطلاقات أدلة نهي النبي عن الغرر إلى بالنظر إلى إطلاقات الأدلة الأولية، أو أنه لا، حديث الحكومة لا يستقيم في البحث، ودعوة الحكومة على أساس أنها بهناك النظر لا يكون هنالك شيء آخر. هذا مطر إذا أفدتمون به مشكورين، وما أفدتمون به أنتم ما إل عليكم ضربة لازم في البحث. هذا حاصل مرتبط بالشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون معينا، يعني أن يكون رأس مال التجارة معينا. فلو أحضر مالين حتى لصفرتين، واضح، خلنا نفترض وحدة دراهم وحدة مثلا دنانير في البحر، لا يعلم أيها الدراهم أيها مثلا الدنانير، واحدة مثلا بالنقود الرائجة والمتداولة المتعارفة وواحدة مثلا من الدرهم أو الدنانير في البحر، وبنينا على أنه تجوز إذن المضاربة بمطلق نقد رائج ومتداول حتى ولو لم يكن من الدرهم والدينار، أن يكون معينا. فلو أحضر مالين وقال قرضتك بأحدهما، هذه صورة أخرى، أو بأيهما شئت، أن ينيط ذلك بمشيئة حينئذ العامل، أو بأيهما شئت لم ينعقد، ما بتصحش حينئذ المضاربة إلا أن يعين، بده يعين من رأس بأن يعني متعلق العقد والمصب العقد هو هذه الصبرة أو تلك الصبرة، بعد التعيين ثم يوقع عن عقده عليه في البيع، أو ابتداء حتى لو ما عين ابتداء بيقول له قرضتك على هذه الصبرة في شيء لأولك بيقبل على ما أشار له حينئذ الموجب في البيع، فيكون الإجابة والقبول على مصب ومتعلق معين ومشخص في البحر. قال فلو أحضر مالين قال قرضتك بأحدهما، هذه صورة اللي هو الجامع الاختراعي والانتزاعي في البحر، أو بأيهما شئت، انت اللي بتختار وانا ما عنديش مانع. وبعد ما يقول له هو قبلت ويختار حينئذ احدهما بعد ذلك ربه او باي ما شاء، لم ينعقد الا ان يعين احدهما ثم يوقعان العقد عليه، او لا مش انه يعين ثم يوقعان، ابتداء يشير له قرضتك على هذه الصوره هذيك ويقول له قبلت المقارضه والمضاربه على هذه الصوره فيها. نعم نعم، لا فرق بين ان يكون مشاعا، يعني المال الذي يتم عليه المضاربة مشاعا على نحو الكسر حينئذ المشاع في البين، أو كان حينئذ مفروزا مال مشخص ومحيز في البين بحيث لم يكن ضمن حينئذ مال آخر أو مفروزا بعد العلم بمقداره ووصفه، يعني بعد الفراغ عن تمامية الشرط الثالث الذي تقدم هو أن يكون معلوم مقداره والوصف في البين بعد العلم مقداره ووصفه. فلو كان المال مشتركا بين شخصين بنسبة مثلا 50-50، فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتي في هذا المال، صح مع العلم بحصته من ثلث، لأنه بده يعلم المقدار قديش حصته، هو الثلث هو الربع هو النصف مثلا في البنك، وكذا لو كان للمالك 100 دينار فقال قارضتك بنصف هذا المال، يعني 100 دينار موجودة قارضتك بنصف هذا المال، يعني بقديش ب50 على نحو الكل في المعين، مش بنحو الكسر المشاع على نحو الكل في المعين، له 100 مثلا دينار مثلا فقال قارضتك بنصف هذا المال، يعني إذن صح، يعني كان على نحو الكل في المعين وهذا لا بأس به فيه. هذا الشرط الرابع وهو أن يكون معينا، التعيين مقابل الترديد في البيع. ما هو الدليل حينئذ على هذا الشرط؟ يمكن أن يستدل بجملة وجوه، بعض وجوه ثبوتية وبعضها إثباتية. الوجه الإثباتي الأول هو الإجماع، اللي قد يوضح موجود في كلماتهم، لابد وأن يكون حينئذ معلوما وأن يكون معينا، يعني غير مردد في البحث. هذا الوجه الأول والدليل الأول. وهذا الإجماع نفس الكلام اللي تقدم، جزما وبتا ليس إجماعا محصلا، وبالتالي لم يكن إجماعا ساكتا في البين يمكن أن نستكشف منه رأي المعصوم، وإنما هذا الإجماع دعوا الإجماع في كلماتهم على ما في التذكرة وما في وفي الأخير، بالتالي هذا الإجماع لا مش لح نصف الوقت في تماميته وعدم تماميته وكشف عن رأي المعصوم، نصف الكلام إلى الوجوه الأخرى الثبوتية فيه. الوجه الآخر الثبوتي وهو أنه ما هو المراد بالمردد، يعني لابد أن يكون معين، شرطية معين يقابله حينئذ المردد، لأن الترديد له عدة حينئذ تفسيرات وله عدة احتمالات. مرة يكون الترديد ترديد حينئذ في الواقع ونفس الأمر فيه، يعني أحد المالين المردد بين هذا المال أو ذاك المال، واضح هذا مرة يفسر الترديد بها المعنى. مرة أخرى يفسر الترديد بالجامع الانتزاع، هذه نحن هلأ اللي ذكرني هو التفسير بالجامع، أحد هذين المالين، أحد هذين المالين، وهذا على شقين، طارة يكون حينئذ المالين متساويين بحسب المقدار والوصف، عنده صرتين، صرة مثلا خلنا نفترض فيها 50 دينار وصرة أخرى أيضا فيها 50 دينار متساويين بالمقدار 50-50 وبالوصف ذهب بذهب في البين، أو فقل دنانير دنانير في البين، مرة يكون متساويين بحسب الأوصاف والكمية والمقدار، وأخرى لا يكونوا متفاوتين في البين، إحدى الصورتين كانت تجتمع على دراهم والأخرى على دنانير في البين، واحدة 50 دينار واحدة 50 درهم، في فرق واضح بينهما، أو إحداهما مثلا فيها 100 درهم الأخرى فيها 1000 درهم في البين، ففي تفاوت حينئذ بهذا الضرر، يعني لم يكن هنالك تساوي فيما بين الأفراد حينئذ بحسب لا بحسب الصفات 1 درهم 1 دنانير ولا بحسب حينئذ المقدار 50 درهم 1 مثلا ألف درهم في البهن، أو واحد دراهم مخشوشة، أو واحد لا دراهم سليمة حينئذ عن الغش. مخشوشة غش لا يخرجها عن المعاملة، يعني بحيث تكون المضاربة فيها صحيحة بهالفرضية، لأنه أعم من أن يكون الأوصاف أوصاف ذاتية أو أن تكون الأوصاف أوصاف عرضية في البهن. هذا اللي يمكن حينئذ أن يقال، أو هذا حينئذ شق. الشق الآخر وهو أن يكون مردد بحسب علم المتعاقدين، وأما في الواقع لا يكون مرددا وإنما يكون حينئذ معينا ومشخصا. هذه جملة حينئذ وجوه في البحث، هل في هذه الوجوه كلها تبطل المضاربة أو في بعضها تصح المضاربة دون البعض الآخر؟ بحسب إطلاق كلام المات القدس هو أنه لا تصح المضاربة طرا فيما لو كان رأس المال مرددا ولم يكن معينا، وإن شئت قلت إشراف أن يكون رأس المال معين، هذا اللي أفاده مقابل الترتيب. طيب هذا في إله مقدار قطع مسلم به بلا أي إشكال. ما هو المقدار؟ هذا اللي مر معكم مرام تقام بالعلم الإجمالي لوقت نجاسة أحد الإناءين. الشرطي إذا نقول أنه الشرطي في البيان هذا يعني ترجيح بلا مرجح، الغربي أيضا ترجيح بلا مرجح. أحدهما المردد اللي بقيله تعين في الواقع، إذا لا وجود الفرد المردد، ليش؟ لأن الخارج يعني التشخص، بده مشخصات فردية الفرد العرضي في البين المشتمل على المشخصات الفردية في البين. بمجرد ما قلت بالتردد يعني عدم اشتماله وعدم حمله لمزية حينئذ المشخصات الفردية والعرضية في البين، وبالتالي لا يكون حينئذ موجودة في الخارج. آية الوجود هو التشخص في البين والتحيز، ما لم يكن متشخصا ومتحيزا لا يكون حينئذ موجودا. فكيف الدكتور إنه مال موجود في الخارج وبنفس الوقت مردد وغير محيز وغير حينئذ مشخص في البين، يعني غير معين في لوح الواقع وفي عين نفس الأمر، وأنه غير معين بحسب علم المتعاقدين في البين، لا غير معين بالواقع. هو هيدا عبارة أخرى، لا وجود للفرد المردد، هيدا اللي كنت مر معكم بالعلم الإجمالي، أحدهما المردد لا وجود للفرد المردد في البين، وما في عندنا حينئذ، لذا بتتعارض الأصول مثل ما مر معكم وتتساقط ونصل إلى احتمال تكليف طرف العلم الإجمالي، مش احتمال البدوي، يكون موضوع الحكم العاقل بلزوم الطاعة ما لم يرد المؤمن في البين. هيدا اللي مر معكم فيه بحث العلم الإجمالي. هنا أيضا هيدي النقطة نستفيد، الفرد المردد لا وجود له، مجرد ما قلت وجود، وجود آيته التشخص، والتشخص المشخصات الفردية العرضية في البين. تقول حينئذ أمر غير متعين، يعني لا يحمل في لوح الواقع ونفس الأمر المشخصات الفردية، فبالتالي حينئذ لا وجود له في البين. إذا لا وجود له فسوف يكون متعلق المضاربة غير موجود وغير متحقق في البين. إذا لو أريد بالتردد المعنى هم كلام الماتن يكون كلاما متينا، يشترط التعين الذي يخرجه عن التردد في لوح الواقع حيث لا وجود للفرد المردد خارجا. مجرد ما قلت خارج يعني بدك تحكي مشخصات فردية وخارجية في البعيد، ومع التردد ما في عندك مشخصات، يعني ما عندك تحيز في لوح الواقع، وبالتالي لا يكون له وجود، فيكون العقد بلا متعلق حينئذ في البين، فتبطل حينئذ المضاربة من هذه الجهة. وهذا كلام سبوطي متين، ما فيش على أي إشكال. وإنما الكلام فيما لو كان متعين بلوح الواقع ونفس الأمر مجهول، يعني مردد لدى الطرفين في البين، هو هذا اللي بدنا حينئذ به. كان مردد يعني متعين في الواقع إما بهذه الصورة أو بتلك الصورة، ولكنه كان مجهولا مردد بالنسبة لي كل من المالكي والعامل بهذه الصرة أو حينئذ بتلك الصرة في البين. فالتشخص للمشخصات الفردية واضحة في لوح الواقع، وإذا كان متعينا موجودا، وإنما الجهل بتلك المشخصات، هل المشخصات تنطبق على الصرة الأولى أو الأخرى، يعني الصرة الشرقية أو الصرة مثلا الغربية، أو الصرة ذات اللون الأحمر أو ذات اللون مثلا الأزرقي في البين، بهذه الكيفية. هنا حينئذ هو الذي يقع من كلام إطلاق كلام الماتن القدس سره يقتضي ذلك، يعني حتى لو لم يكن في محذور حينئذ سبوته، كان متعين في الواقع بأحد هاتين الصورتين في البحر. واضح. وغايته أنه كان مجهولا لدينا أيهما يعني هذا أو حينئذ ذاك ما سوف يقع عليه اختيارهما، هل هذه الصورة أو تلك الصورة، فكان مجهولا لدى المتعاقدين متعينا بحسب الواقع. هذا هو الأساس حينئذ المشكلة. إطلاق كلام الماتم حينئذ حكم بعدم صحة المضاربة، وأما يشترط حينئذ التعيين، مش أن يتعين واقعا فقط يعني بأن يكون متشخصا وأن ننفي عنه الترديد الذي مع الترديد، الترديد لا يجتمع مع الوجود، التشخص اللي يجتمع مع التحيز الوجودي والتشخص بالمشخصات الفردية الخارجية التي بها يكون موجودا، بل أزد من هذا أن يكون متحيزا بحسب علم الطرفين المتعاقدين حيثاً في البين، ولا يكفي إذن الترديد فيه بلا فرق، بلا فرق أن تكون الصورة الثانية حينئذ متساويتين بحسب المقدار والأوصاف، أو أن لا تكون متساوية بحسب المقدار والأوصاف في البحر. هذا الكلام هذا هو الأساس في كلام المادة. يعني بعبارة أخرى الجامع الانتزاع الاختراع مثل عنوان إحدى هاتين الصورتين ما بيصحش عند المادة، بل لابد من التعيين بواقع حينئذ إحدى الصورتين. يعني الفرد مش الفرد المراد، الفرد التخييري، يعني التخيير اللي مر معكم في محله واضح أنحين إذن لا يستقيم الأمر فيه في الكل، الكل في المعين، لأنه المالين حين إذن لي المالك وضاربه وقارضه على أحد حين إذن هذين المالين وكانا متساويين بحسب الأوصاف والمقدار إلى آخره، مع ذلك أنه لا يصح، لابد أن يكون متعين. هذا ابتداء، وإن كانت عبارته في آخر المطلب لما قال بهذا التعبير ولكن وكذا لو كان للمالك 100 دينار مثلا فقال قرضتك بنصف هذا المال، في يعبر بنصف هذا المال، في يعبر يعني يأتي بكل في المعين في البيت، كل منهما يؤدي نفس المطلب له بيرجع للكل في المعين ليظهر من أنه هذا لا بأس به في البيت. ففي عنا بعض الصور للترديد في البيان اللي ترجع إلى الكل في المعين، هذا حينئذ لا يضر عنده. نعم بالنسبة للكسر المشاع وكذا هذا مطلب آخر سوف يأتي يقول أنه هذا لا بأس به إذا كان متعينا في لوح الواقع وبحسب علم كل من المتعاقدين على ما سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله.